الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 66 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال أخبرنا عمر بن أيوب قال أخبرنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. هذا فيما كان مما افتتحها صلحا، أما ما أخذت عنوة ليس لهم أي شرط، فكله لله ولرسوله وعلى الوجه الذي أمر الله بقسمته. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، أي بعد أن تم الصلح، فأعطيناها على أن لكم نصف الثمر، فأعطينيها على أن لكم نصف الثمر ولنا نصف. صارت الأرض للمسلمين، فصار اليهود يعملون فيها، لهم نصف مقابل العمل وللمسلمين النصف مقابل الأرض، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل. حزره أي قوم ما فيه، لأنهم كانوا أصحاب خيانة. هذا أمر. الأمر الأول يحزر على المزارع، لأن المزارع قد يحتاج إلى أن يهدي، يحتاج إلى أن يتصدق، يحتاج إلى أن يأكل. الأمر الذي يليه أن الحازر يسقط ثلث ما حزره لمثل هذه النوائب، وهذا من رحمة الإسلام، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرصة، أي تقدير ما يكون فيها من ثمر. قال: في ذه كذا وكذا. قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. فقال: فأنا إلى حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه. قال: فحزر وقال عند قوله: وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة له. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا كثير يعني ابن هشام عن جعفر بن برقان قال: أخبرنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد قال: فحزر النخل وقال: فأنا إلى جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. هذا حديث صحيح ولا يضر إرسال كثير بن هشام، فقد خالفه عمر بن أيوب وزيد بن أبي الزرقاء وهما ثقتان، وهو أيضا ثقة، فرجح روايتهما على روايته، والله أعلم. في هذا الحديث أن الله عز وجل فتح على المسلمين فتحا عظيما بفتح خيبر. كانوا فقراء فصاروا أغنياء، كانوا لا أرض لهم فصارت لهم الأراضي الواسعة والمزارع الشاسعة، كانت قليلة أزوادهم فصارت لهم أزواد يتزودون بها العام، وهذا من بركات الجهاد. ولذلك اختلف العلماء في أفضل الكسب، فذهب بعضهم إلى أنه التجارة، وذهب بعضهم إلى أنه الزراعة، وذهب بعضهم إلى أنه الغنائم التي اختارها الله عز وجل لنبيه، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وهذا هو الصحيح، فهو رزق لا شبهة فيه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال: أخبرنا موسى بن داود قال: أخبرنا محمد بن مسلم. أيضا في الحديث السابق من الفوائد أنك إذا أصلحت بين شخصين في فض شراكة أو نحو ذلك، إن شعر أحدهم بأنه مظلوم يخير، خذ هذا أو هذا حتى يذهب ما في نفسه. عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد انتحلته الإباضية وهي من فرق الخوارج، وإن زعموا أنهم ليسوا بخوارج فهم خوارج في الطريقة ومعتزلة في الصفات والقدر وغير ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم. يعني إذا كان قد مات أب أو أخ أو زوج أو نحو ذلك وتقسم الناس أملاكه في الجاهلية فهو على ما قسم، يقرهم الإسلام على ما جروا فيه. وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. هذا حديث حسن، محمد بن مسلم هو الطائفي. وهذا من التيسير على المسلمين، حتى باب النكاح أجرى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الأنكحة التي كانت شرعية في الجاهلية، يعني من كان عنده 4 نسوة يبقى عليهن، ومن كان عنده فوق 4 نسوة يفارق الزيادة بعد اختياره. وهكذا أمضى عليهم عقود أولياء الجاهلية فلم يجدد الأنكحة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت. ما أكثر الذين ينذرون ولا يوفون. المرأة عند أن تكون في طلاقها ربما تنذر بالأيام والليالي، وزوجها كذلك بالقراءة والدرس ونحو ذلك، وهكذا بالحج أو العمرة. فإذا ما سلمهم الله ونجاهم وإذا بهم ينكثون، وهذا هو النذر الذي نهى عنه الشرع، نهر المقابلة ونهر العوض. إن شفى الله مريضي، إن سلمني الله، إن أعطاني الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، فيلتزم ما ليس بلازم عليه ثم يثقل عليه العبادة. ولكن في مثل هذا كفارة النذر كفارة يمين، على ما جاء في حديث عقبة بن عامر في مسلم: ومن مات وعليه نذر وفى عنه أولياؤه. فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها واختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. بهذا الحديث أخذ جمهور الحنابلة على أن الصوم الذي يقضى على الميت هو صوم النذر، وهذا جمود غير مرضي، فما جاز في صوم النذر جاز في صوم الفريضة من باب الأولى، فدين الله حق أن يقضى. وإن لم يصم عنها أولياؤها وصام غيرهم نرجو أن الله عز وجل يتقبل، وأن المطالبة ترتفع عن الناذر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأصله في الصحيح. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن المثنى قال حدثني أبو عامر قال أخبرنا هشام عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة، وتسمى المجثمة، وهي التي تأكل النجاسات ويتغير طعم لبنها، وربما تغير ريحه، وربما تغير لحمها، فإذا نهي عن شرب لبنها نهي أيضا عن شرب عن أكل لحمها حتى تحبس ويطيب لحمها. اختلفوا في مدة الحبس، فأكيد أن حبس الدجاجة غير حبس البقرة غير حبس البعير، فكلما صغر الحيوان قلت مدة حبسه، وكلما كبر الحيوان كثرت مدة حبسه، لأن لحمه يحتاج إلى فترة أطول لتغيره. هذا حديث صحيح على شرط البخاري. الحديث أخرجه الترمذي وفيه زيادة: نهى عن المجثمة وعن الشرب من في السقاء. عن الشرب هذا للكراهة، الشرب من في السقاء للكراهة، وإلا قد شرب النبي صلى الله عليه وسلم. أو النهي محتمل على أنه إذا كان يشرب غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، عن اختناث الأسقية، وربما كان في السقاء شيء من الحشرات، لا سيما في الأزمنة الماضية كانت الأسقية عبارة عن قرب، ربما يأتي الجان الصغير يعني الثعبان الصغير ويدخل فيها، أدركنا هذا، ربما يخرج ثعبان من الجرة، فلذلك ينتبه لهذا. وأيضا كانت العلق تعيش بين الماء، فربما تشرب الماء فتلصق العلقة في حلقك ويصعب نزعها بعد ذلك، تبقى تأكل في حلق الإنسان وتتغذى على دمه، فإذا بلع آذته وإذا بقي النوم آذته، ولا تخرج إلا بمعالجة شديدة، والله المستعان. فلذلك ينتبه لمثل هذه الأشياء. كانت سقاية الناس بعضهم بفي السقاء، فربما حصل عليه مثل هذا. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى مرة من المرات شربت من الغيل وإذا بالعلقة تسكن في حنجرتي، ما استطعت أخرجها، كنت صغيرا. المهم كان عندنا عجوز الله يرحمها تفعل بعض الحركات في مم الإنسان حتى يتقيأ، ما خرجت حتى تعبت من القي. فالعلق هذا مشكل، نسأل الله السلامة والعافية. قال: حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة، موسى بن إسماعيل أبو سلمة، عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وسعيد بن ياس مختلط، ولكن حماد بن سلمة من روى عنه قبل الاختلاط كما في البكواكب النيرات. وهذا حديث عظيم وشواهده في الصحيحين، حديث أبي هريرة من حديث حذيفة وغيرها. نحن آخر الأمم، بل جاء في حديث ابن عمر وحديث أبي موسى أنها تعمل من العصر إلى المغرب، فهي في آخر عمر الدنيا، وأول من يحاسب يوم القيامة، نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق، بل وهم أول من يجوز الصراط وأول من يدخل الجنة. وهذه فضائل اختصت به هذه الأمة دون غيرها من الأمم، وهذا لفضلها، وفضلها ناتج عن فضل نبيها وعن فضل كتابها وعن فضل دينها وعن كثرة أعمالها الصالحات، فإن الفضيلة كانت في بني إسرائيل ثم حولت منهم إلى غيرهم لأنهم غيروا وبدلوا، وإلى الآن ما زال بنو إسرائيل في تغييرهم وتبديلهم، فأشاعوا الزنا وأشاعوا اللواط ودعوا إليهما، ويدعون في هذه الأيام إلى اتفاقية السادو التي تساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وهذا أمر يغير الفطرة الإنسانية ويخالف العقائد الإيمانية ويخالف العقول السليمة إلى غير ذلك. لكن الحمد لله هناك مجتمع مسلم يقاوم هذا المد، وكذلك من الكافرين من يعارض هذا المد، فنسأل الله عز وجل أن يخيب الدعاة إلى الشر والفساد، وأن ينصر دينه سواء بالمؤمنين أو بالفاجرين، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله الحاكم: حدثنا محمد بن صالح بن هاني فاعتزوا يا أهل الإسلام أنكم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، اعتزوا بهذه النسبة، اعتزوا بهذه النسبة. ولكن من يدخل في هذه الفضائل هم أهل السنة والجماعة، أهل الاتباع، أهل الخير والأثر والفقه والنظر، الذين لا يذكرون إلا بالجميل. قال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله: حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك العياشي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود، عاصم بن بهدلة، عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضيع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته أو شفرته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه عاصم وابن سليمان الأحول. نعم، أنا قلت بن بهدلة غلط، عاصم بن سليمان الأحول وهو في طبقته. هذا حديث عظيم فيه الإحسان إلى الحيوان، ومن باب أولى الإحسان إلى الإنسان، وأن من أراد أن يفعل شيئا فليحسن. وفي حديث شداد بن أوس: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا الحديث فيه رد على اليهود والنصارى ومن إليهم من أن دين الإسلام لم يعطي الإنسان حقه، فإذا كان قد أعطى الحيوان فهو من باب أولى في حق الإنسان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب أهل الصلاة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وفيه أن الحيوان له إحساس. ذهب عبد الواحد أو مبكر بن أخت عبد الواحد المعتزلي إلى أن الأطفال لا يتألمون، يعني عقيدة سيئة، ربما يرى الطفل يبكي وهو يضحك على بكائه، وربما يضرب الطفل والطفل يتألم وهو يضحك، لهذه العقيدة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الألم للحيوان البهيم، فكذلك الألم للإنسان. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين يعني ابن واقد عن علباء ابن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن 10 والبقرة عن 7. هذا حديث صحيح، الأصل أن البعير عن 7 أيضا، وهذا في باب الأضاحي، وقد اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم البعير في عن 7 في الهدي وعن 10 في الأضحية، وقال بعضهم لعله وقع قلة في البعر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم البعير عن 10، إلى غير ذلك من الأقوال، والبقرة عن 7. ويجوز أن يضحي بالبعير عن نفسه أو يضحي بنصف بعير، لا حرج، أهم شيء لا يزيد العدد عن 7 في قول الجماهير وعن 10 في أضيق الحالات. هذا حديث صحيح. واختلفوا أيضا إذا كان بعضهم سبعه ليس للأضحية وإنما للحم، بعضهم ذهب إلى أن هذه ليست بأضحية وأنه ليس بهدي، لابد أن تكون الذبيحة من أصلها أضحية أو هدي، ثم بعد ذلك يقع فيها التسبيع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حرج من ذلك، والله أعلم. هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي. فقال حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا أخبرنا الفضل بن موسى به، ثم قال هذا حديث حسن وهو حديث حسين بن واقد، وأخرجه ابن ماجه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان، قال: فدخل رجل أزرق فقال: يا محمد علام سببتني أو شتمتني أو نحو هذا، قال وجعل يحلف، قال فنزلت هذه الآية في المجادلة ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. والآية الأخرى هذا منافق، منافق لعل النبي صلى الله عليه وسلم حذر من بعض شره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأطلعه الله عن قدوم هذا المنافق، وهذا من دلائل نبوته. يدخل عليكم رجل ينظر بعيني شيطان، ولذلك دخل حانقا غير متواضع، لم يقل حتى يا رسول الله لفساد قلبه، ولم يقل يا رسول الله ماذا عندي أتوب منه، وإنما يقول لماذا شتمتني ولماذا تكلمت فيا. ثم جعل يحلف على الكذب أنه ما قال ولا فعل، وهذا ديدنهم وقبح صنيعهم. هذا حديث حسن وقد خرجته في الصحيح المسند من أسباب النزول، وبينت هناك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل للرجل على ما سببتني، وبهذا يستقيم السياق. نعم لا بأس، أيضا ربما الرجل سب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من صنيعه. قال وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثنا سعيد بن جبير أن ابن عباس حدث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل حجرة من أو حجرة من حجره، من حجر نسائه من بيوته. الحجرة عبارة عن بيت وحوش صغير، غرفة وحوش صغير أو نحو ذلك. وعنده نفر من المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل قرب الظهر، قال فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه. قال فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فقال على ما تشتمني أنت وفلان وفلان، نفر دعاهم بأسمائهم. قال فذهب الرجل فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا إليه. قال فأنزل الله عز وجل فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وقال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو أحمد ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن سماك به، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال للرجل على ما تشتمني أنت وأصحابك. الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. أهل فجور المنافقون، أهل فجور، ما سلم منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يسلم منهم من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وغيرهم؟ نسأل الله السلام والعافية. ابتلى الله عز وجل أهل الإسلام بالمنافقين. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال أخبرنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه في الصدقة. قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس نحوه، زاد أبي أن يبدلها له. جاء في بعضها أنه أعطاه البعير بالبعيرين، وهذا دليل على أن الربا لا يدخل في الدواب ولا يدخل في اللحوم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا يضر الاختلاف في الأعمش، فيحمل على أنه سمع من حبيب وسالم هو ابن أبي الجعد والله أعلم. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليل شق علي القيام، فمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها ليلة القدر. قال عليك بالسابعة. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، هذا ما يستدل به العلماء على أن ليلة القدر ليلة 27. وفي الباب عن معاوية، وفي الباب كذلك عن كعب بن مالك أو أبي بن كعب، وجاء عن غيرهم كثير، ألفاظ كثيرة. قال رحمه الله قال أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عن خالد الحداء عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن العباس قال كان لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلان مثني شراكهما قبال النعل ككتاب زمام بين الأصبع الوسطى والتي تليها سموها العوام مصبعة يعني النعال المصبعة التي يدخل جزء منها بين الإبهام والتي تليها إبهام الرجل. قال هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا علي بن محمد وهو الطنافسي كما في تحفة الأشراف وهو ثقة، وأما عبد الله بن الحارث فهو نسيب بن سيرين. إلى هنا بارك الله فيكم.